يا راغبا في كل علم نافع،
ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد،
زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، وتعلم الفقه الميسر عاملا بالشرع دون تعصب لفلان. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم طلاب العلم، أهلا وسهلا بكم في أكاديمية زاد في دورتها الثانية. نحن وإياكم في المستوى الرابع، وما زال الحديث عن شروط صحة عقد البيع. كنا قد ذكرنا أن هذا البيع حتى يكون صحيحا لا بد أن تجتمع أركانه وشروطه وتنتفي موانعه، وقلنا بأن شروط البيع سبعة، وذكرنا منها الشرط الأول وهو الرضا، وذكرنا الشرط الثاني وهو أن يكون البائع والمشتري جائز التصرف، وذكرنا أيضا شرطا ثالثا وهو أن تكون العين ومحل العقد مباحة النفع، وذكرنا الدليل على ذلك وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ورسوله في حديث جابر رضي الله عنه، إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل يا رسول الله رأيت شحوم الميتة فإنها تطلى بها السفن ويستصبح بها الناس؟ قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا، هو حرام، قاتل الله اليهود، فإن الله لما حرم عليهم شحوم الميتة جملوه فأذابوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. هذا الحديث أصل في بابين، أصل في تحريم بيع الأعيان النجسة والأعيان محرمة، والأعيان في تحريم بيع الأعيان محرمة النفع، وكذلك هو أصل في تحريم الحيل. وهذا باب عظيم أيها الإخوة، أن يعلم أن الشريعة أغلقت باب الحيل في البيوع، فسيأتينا إن شاء الله حكم بيع العينة في الحلقة القادمة بإذن الله جل وعلا. وهذه العينة من الحيل التي حرمتها الشريعة، فنرجي الحديث عن هذه الحيل وعن خطورتها في الشريعة للقاء المقبل بإذن الله جل وعلا. والشرط الرابع الذي نبتدئ به لقاء اليوم إن شاء الله من شروط البيع، هو أن يكون الببيع مملوكا للبائع أو مأذونا له في بيعه وقت العقد، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا تبع ما ليس عندك. هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي، أن حكيم بن حزام رضي الله عنه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إنه يأتيني الرجل يبتاع مني الشيء ليس عندي فأبيعه. قال صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك. وهذا شرط من أهم الشروط، وهو ألا يبيع المرء شيئا لم يدخل في ملكه، فإن بعض الناس وربما يعقد عقودا على سلع لم يمتلكها بعد. فمثلا تكون أنت في بلد فيها سوق وتعلم ثمن السلع، فتذهب إلى بلدك فيقولك قائل في قريتك إني أريد أقلاما من نوع كذا. أنت تعلم أن القلم الواحد يباع في ذلك السوق بعشرة ريالات، فتقوله أبيعك مئة قلم من هذا النوع بعشرين ريال، فيقول المشتري اشتريت. هنا أنت عقدت على ما لا تملك، والبيع على مثل هذا الحال لا يصح، لأنك بعت ما لم تملك، ولا يحل لمسلم أن يبيع ما لا يملكه. وهذا الذي لا يملك الشريعة نهت عن بيعه لأن المرء ربما يعجز عن تسليمه. فأنت إذا بعت أقلاما ثم أتيت إلى هذا البائع الأول وطلبت منه هذه الأقلام فمنعك بيعها، فإن هذا العقد يكون هنا غير صحيح، ويترتب على ذلك مفاسد من المفاسد الشيء الكثير. ولذلك ينبغي المرء أن يبتعد عن هذه البيعات وألا يقاربها، فكل امرئ لا يملك عينا لا يحل له أن يبيعها إلا في حال سماها العلماء رحمهم الله ببيع الفضولي، وهي فيما إذا باع المرء أو اشترى ما لا يملكه لغيره. فهذه المسألة وهذه الصورة سنبينها ونبين حكمها. إذا نفرق بين أمرين، إذا باع المرء لنفسه ما لا يملكه فإن بيعه محرم. ما الواجب عليك؟ الواجب عليك أن تشتري نفسك أولا ثم تبيع، فتدخل السلع في ضمانك وفي ملكك ثم تبيعها. أما أن تبيع ما لا تملك فهذا لا يجوز. فمثلا بعض الناس يجعل له إعلانا في موقع بالبيع، يسوق عبر الشبكة أنه يبيع أقلاما وكتبا بكذا هذا الثمن، فيأتي المشتري ويشتري منه 100 نسخة من هذا الكتاب و100 قلم من هذا النوع، وفي الحقيقة هذا المسوق الموجود على الشبكة ليس مالكا لهذه السلع، إنما هو يعرف مصدرها ويعلم أنها تكون 5، فيضع ثمنها عبر الشبكة 10، فيعقد مع المشتري ثم يشتري ويبيع. هذا بيع لا يصح وليس بيعا صحيحا. نعم، لو أن هذا المسوق واعد المشتري فقال المشتري مثلا أريد 10 أقلام، قاله يتم البيع إن شاء الله بعد 1 أسبوع، أنت تحجز 10 أنا أوفرها لك إن شاء الله، فإذا وفرها قاله هذا العقد بيني وبينك، يصح مثل هذا. أما إذا كان المرء وكيلا لغيره فربما صح هذا البيع ولو لم يكن مالكا، بمعنى أنه متعامل مع شركات تنزل له هذه البضائع. هنا رخص جماعة العلماء مثل هذا البيع وأخذوه على ما يسمى ببيع الاستجرار عند بعض العلماء. فمثلا هذه مؤسسة تبيع البلاط مواد البناء، هي في ناحية البلد، فيأتيها المشتري فيطلب 100 طن من الحديد و100 متر من البلاط. هذا المتجر الصغير ليس لديه السلع لكنه معتاد على أخذها من البائع الأصلي، فمثله أجاز بعض العلماء أن يمضي هذا البيع وأن يعقد عليه فهو في حكم المالكي. أما من لم يكن مالكا وباع مال غيره أو اشترى لغيره فهذا يسمى بيع الفضولي وشراء الفضولي، وبيع الفضولي وشراء الفضولي موقوف على إذن من بيع له ومن اشتري له. وسنبين دليله وحكمه إن شاء الله بعد فاصل يسير بقصة ظريفة حصلت رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فانتظرونا بعد هذا الفاصل لنبين لكم الحكم والدليل بإذن الله جل وعلا.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
للإيمان أركان يقوم عليها ولا يصح إلا بها، ومنها الإيمان بالقدر، وهو تقدير الله تعالى لكل ما يقع في الكون حسب ما سبق به علمه واقتضته حكمته. وللإيمان بالقدر مراتب، منها الإيمان بعلم الله الأزلي وأنه أحاط بكل شيء علما، وأنه علم ما كان وما يكون وما سيكون جملة وتفصيلا. قال تعالى:
إن الله بكل شيء عليم.
فلا يتجدد له علم بعد جهل، ولا يلحقه نسيان بعد علم. ومن الإيمان بالقدر الإيمان بالكتابة، فنؤمن بأن الله كتب ما سبق به علمه من مقادير المخلوقات في اللوح المحفوظ، فكل ما جرى وما يجري وكل كائن إلى يوم القيامة مكتوب عند الله. قال تعالى:
وكل شيء أحصيناه في إمام مبين.
وفي الحديث: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب، فجرى بما هو كائن إلى الأبد. ومن الإيمان بالقدر الإيمان بالإرادة والمشيئة، فنؤمن بأن كل ما يجري في هذا الكون إنما هو بإرادة الله ومشيئته، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته وسلطانه وهم يسألون. ومن الإيمان بالقدر الإيمان بالإيجاد والخلق، فنؤمن بأن الله خالق كل شيء، لا خالق غيره ولا رب سواه، وأن كل ما سواه مخلوق، فهو خالق كل عامل وعمله وكل متحرك وحركته. قال الله تعالى:
الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل.
فمن آمن بالقدر توكل على الله ولجأ إليه، فالخير كله من عنده سبحانه. ومن آمن بالقدر أخذ بالأسباب المشروعة لأنها من القدر، فإهمال الأسباب نقص في العقل، والتوكل عليها نقص في التوحيد. ومن آمن بالقدر اطمأنت نفسه وثبت عند المصائب لعلمه أنها مقدرة. قال تعالى:
ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. حياكم الله يا الأخوة والأخوات، مرحبا بكم بعد هذا الفاصل. وكنا قد ذكرنا أن بيع الفضولي لا يصح إلا بإذن البائع، ونذكر لذلك قصة ودليلا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى عروة بن الجعد البارقي، أعطاه دينارا وقال: يا عروة اشتري لنا أضحية. فذهب عروة رضي الله عنه واشترى بالدينار شاتين. وتأملوا القصة الآن أيها الإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم وكل عروة أن يشتري شاة واحدة وأذن له فقط بالشراء. فذهب عروة رضي الله عنه واشترى بهذا الدينار شاتين، فكان ماهرا بالتجار فاشترى شاتين. وفي طريقه عائد للنبي صلى الله عليه وسلم وجد رجلا فساومه وابتاع منه إحدى الشاتين، فباعه الشاه بدينار. فعاد عروة رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، هذه شاتك وهذا دينارك. وأخبره الخبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بارك الله لك في صفقة يمينك. فكان رضي الله عنه لو اشترى ترابا ربح فيه. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحبون مشاركته لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم له بالبركة. الآن هذه القصة اشتملت على بيع فضولي وعلى شراء فضولي. الفضولي هو الذي لم يؤذن له. عروة رضي الله عنه وكل بشراء شاه فاشترى شاتين، فهذا شراء فضولي. ما حكمه؟ شراء الفضولي صح، فلو اشتريت أنت مثلا دارا لجارك أو سيارة لجارك فإن الصواب هو صحة هذا البيع. فإن رضيها جارك، رضي هذه السيارة أو هذا الدار، فهي له ويقوم ببذل الثمن. وإن لم يرتضي الجار هذا البيع فإن السلعة لازمة لك أنت أيها الفضول الذي اشتريت، وهذا لا إشكال فيه. فلو فرضنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرضى بذلك فإن الشاة تلزم عروة رضي الله عنه. أما بيع الفضولي فيصح على الصواب إذا أذن البائع. فعروة رضي الله عنه اشترى شاتين للنبي صلى الله عليه وسلم ليست له، في طريقه باع من مال النبي عليه الصلاة والسلام، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم بيعه. فمثلا أنت تعلم أن جارك يرغب في بيع سيارته، وكنت في مجلس فرأيت رجلا يطلب سيارة ومعك سيارة جارك، فقلت ما رأيك بهذه السيارة؟ قال مناسبة. قلت أبيعك هذه السيارة 10,000. اشترى منك السيارة، فعدت إلى جارك وقلت يا فلان أنت راغب في البيع ورأيت هذا الرجل يرغب بسيارتك، وعلمت أنك لو ذهبت بها إلى السوق لا تأتي لك 8,000، وبعتها لك على راغب 10,000. فيقول جار بارك الله فيك ونعم الجار أنت، فتمم البيع، فهنا البيع صحيح. أما لو قالك الجار من أذن لك بهذا؟ لا بارك الله لك في بيعك ولا في شرائك، وأنا الذي قد جنيت على نفسي لما أعطيتك هذه السيارة عارية. هنا المالك لم يأذن ببيع السلعة والسيارة، فيكون البيع فاسدا غير صحيح. نعود للمشتري ونقول له رد السيارة، لأن الذي باعك السيارة ليس مالكا لها. إذن الشرط الرابع أن يكون البائع مالكا للمبيع، فلا يحل له أن يبيع ما ليس عنده ولا أن يبيع ما لا يملك. فإذا باع ما ليس ملكا له إما أن يكون على وجه الإذن، كأن يكون ناظرا للوقف أو أن يكون وليا لليتيم أو أن يكون فضوليا وأجاز صاحب المال وصاحب العين هذا البيع، فإن البيع يكون بهذه الصورة جائزا. هذا هو الشرط الرابع. بقي ثلاثة شروط أود أن تنتبهوا لشيء يا طلاب العلم. هذه الشروط الثلاثة يجمعها شيء واحد، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. ألم نقل في أول لقاء بأن الأصل في البيع هو الحل، وأن البيعات الأصل فيها أنها مباحة، وإنما يمنع منها ما اشتمل على غرر أو ربا أو نص بالتحريم. وهذا الغرر لما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم اشترط العلماء رحمهم الله شروطا في صحة العقد لتنفي هذا الغرر. فقالوا مثلا يشترط لصحة عقد البيع أن يكون المبيع معلوما، وهذا العلم بالمبيع إما أن يكون بالمشاهدة تكون قد رأيت هذا المبيع، وإما أن يكون بالوصف الذي يزول به الغرر. فمثلا قالك قائل أبيعك سيارتي، وهذه السيارة التي له التي يريد أن يبيعك إياها سيارة شاهدتها أنت قبل يومين فقلت له اشتريت، هنا المبيع معلوم. لكن لو قالك أبيعك سيارتي وهذه السيارة أنت شاهدتها قبل سنة يتغير فيها بنو آدم، فضلا عن سيارة آلة تستعمل في كل يوم، فإن هذا العقد لا يحل إلا أن يصف لك هذه السيارة وصفا يرفع عنها جهالة، فيقول لك هذه السيارة مشت كذا وكذا، ويصور لك مثلا هيكلها الخارجي، فإذا وصفها لك أو صورها فهذا وصف يرفع الغرر. إذن العلم بالمبيع لنفي شرط الغرر، فإذا لم نعلم بالمبيع فإن البيع لا يصح. ومن هذا ما يكون في بعض الأسواق من بيع المغطى، وربما يحصل في بعض الأسواق أن بعض السلع تكون داخل صناديق، وهذه الصناديق لا تفتح، فيأتي المشتري للبائع ويقول له هذا الصندوق بكم؟ يقول بمئة، بألف. طيب ما السلعة التي بداخله؟ يقول أنت ونصيبك، هذه أخذناها مثلا من الميناء، هذه بضائع للتجار تركوها وصودرت وهي عندي قد اشتريتها، وأبيعها عليك مغطاة، وربما تكون أجهزة حاسوبية بعشرات الألوف، وربما تكون أقلاما بأزهد النقود، اشتريها مني بألف أنت ونصيبك. هذا لا يصح. بل لو قال هذه نقود، هذه أقلام، لكنه لم يصفها له، فهذا بيع غرر لا يجوز. فمن شرط البيع أن يكون المبيع معلوما. من هنا اختلف العلماء رحمهم الله في بيع الطعام فيما يسمى في عرفنا اليوم في البوفيه المفتوح. فالمبيع ينبغي أن يكون معلوم الوصف والجنس والقدر. اليوم تأتي إلى مطعم من المطاعم وتدخل إلى هذا المطعم ويقول لك صاحب المطعم أبيعك هذا القدر من اللحم، أو هذا القدر من الدجاج، أو هذا القدر من الأرز بخمسين ريالا، بمائة ريال. هذا بيع صحيح، لأن المبيع معلوم والثمن معلوم. لكن في بعض المطاعم يقول لك بمائة ريال أدخل وكل، فربما تأكل لحما، وربما تأكل دجاجا، وربما تأخذ أدما، وربما تأخذ طعاما كثيرا، وربما يكون الطعام قليلا. فهل هذا البيع من البيعات المحرمة لأنه غرر، أم أنه بيع جائز؟ نترككم في فاصل يسير ثم نخبركم بإذن الله جل وعلا عن حكم هذا البيع، فانتظرونا يا رعاكم الله.
للعلم كالأزهار في البستان.
الملائكة خلق من عباد الله خلقهم عز وجل من نور، وأوجدهم لعبادته وطاعته، فبحمده يسبحون ولأوامره مطيعون.
لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.
وهم خلق كثير لا يعلم عددهم إلا الله تعالى، والإيمان بالملائكة أصل من أصول الاعتقاد، لا يتم الإيمان إلا به، وهو يتضمن أربعة أمور: هي الإقرار الجازم بوجودهم وأنهم خلق من خلق الله مسخرون، الإيمان بأسماء من ثبت اسمه منهم كجبريل وميكائيل وإسرافيل وغيرهم عليهم السلام، الإيمان بأوصاف من ثبت وصفه منهم كما جاء في وصف جبريل عليه السلام بأن له 600 جناح قد سد بهم الأفق، الإيمان بأعمال من ثبت عمله منهم فجبريل عليه السلام موكل بالوحي، وملك الموت موكل بقبض الأرواح، وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور، وميكائيل موكل بالمطر، ومنهم الموكل بحفظ العبد في حله وترحاله وفي كل أحواله، وهم المعقبات الذين قال الله في شأنهم:
له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله.
ومن الملائكة حملة العرش، ومنهم زوار البيت المعمور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فرفع للبيت المعمور، فسألت جبريل فقال: هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك، إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم. ومن الملائكة الكرام الكاتبون، وهم الموكلون بحفظ عمل العبد وكتابته من خير أو شر، فاحرص على سلامة إيمانك بالملائكة من كل شائبة، ومن عادى أحدا من ملائكة الله فقد صار عدوا لله. قال تعالى:
من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
حياكم الله والإخوة والأخوات، ومرحبا بكم بعد هذا الفاصل. كنا قد ذكرنا من قبل ما يتعلق مسألة الطعام الذي يباع ويكون فيما يسمى في عرف الناس اليوم بالمفيه المفتوح. إذا بيع الطعام على هذه الصورة فإن أهل العلم رحمه الله قد اختلفوا على قولين. من أهل العلم من يرى أن هذا من بيعات الغرر وأنه محرم، لأنه لا يدرى بكم يشتري هذا المشتري وبكم يأكل، وذهب كثير من المعاصرين إلى جواز هذا البيع، وقالوا بأن هذا الغرر يسير مغتفر، وذلك أن أهل هذه المطاعم يعرفون بعرفهم وعادتهم مقدار ما يأكل هؤلاء الناس، فإن المشتري يعطي هذه 100 وهو يعلم أنه سيأخذ طعاما يوازي هذا المبلغ، والبائع كذلك يعلم أن المشتري إن زاد سيزيد قليلا وإن نقص سينقص قليلا. ولذلك تجدون أن هؤلاء الباعة لو جئت إليهم وقلت لهم بأنك تريد أن تضيف 50 شخصا على طعام على طريقتهم هذه المفتوحة، فإنه يجعل لك طعام 50 وتجد أنه يكفيهم ويكون على قدرهم دون أن يعلم ما سيطلبونه. لكن لخبرة هؤلاء علموا مقدار ما يأكل الناس ومقدار ما يحتاجون إليه، وهذا هو الصواب، أن هذا البيع ليس من بيعات الغرر وأنه جائز، لكنه ربما تشوبه شائبة أخرى، وهو أنه مدعاة للإسراف وكذلك مدعاة مخالفة السنة في الأكل يسيرا، فهو شعاره الأكل حتى الإشباع، وهذا لا ينبغي أن يكون شعار أهل الإسلام وإن كان الشبع جائزا. على كل هنا أنبه تنبيها مهما، وهو أن مرد معرفة الغرر إلى أهل الخبرة، فالذي يقدر أن هذا غرر لا يدرى ولا يعرف ليس الفقيه، إنما من يقدر الغرر هو صاحب الخبرة. فأيها الفقيه، لست مطالبا أن تكون طبيبا وخبازا وطاهيا للطعام، إنما أنت تسترشد بأهل الخبرة، فإذا ما سئلت عن حال لا تدري غرر هي أم لا، تسأل أهل الخبرة وتقول: هل هذا من الغرر؟ إن قالوا لك هذا جهالة لا يعرف، تقول: لا يصح البيع. وإن قالوا هذا يعرف بالعرف، تقول بأن البيع صحيح. فمثلا اختلف الفقهاء في بيع المغيبات التي يبيعها المزارع. الجزر مثلا، هذا تكون ثمرته في باطن الأرض، فلو جاء المزارع وأراد أن يبيع هذا الجزر وفي باطن الأرض، لأن مصلحته في بيعه في باطن الأرض عظيمة، فهو لو أخرج جميع الجزر من الأرض وعرضه في السوق فإنه سيتلف عليه وسيضطر إلى بيعه بثمن بخس. لكنه لو جاء إلى مشتر وقال أبيعك هذا البستان وفيه جزر، ماذا يصنع المشتري؟ المشتري يأخذ له قدرا من هذا الجزر من الأرض ويتعرف من خلاله على بقية الجزر الذي في باطن الأرض. الفقهاء قالوا هذا بيع غرض لا يصح. لماذا؟ قالوا لأن هذا مغيب وهذا غرض، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع غرض. قال طائفة من الفقهاء وهم المالكية ورحمهم الله، واختار ذلك ابن تيمية، بأن أهل الخبرة يعرفونه من ظاهره يعرفون باطنه، ومن بعضه يعرفون كله، ولذلك أجازوا هذا البيع وقالوا أهل الخبرة يعرفون أنه ليس بيع غرر، وهذا هو الصواب، فإن المرد في معرفة الغرر يكون لأهل الخبرة. ومن مسائل الغرر التي جعلت الفقهاء رحمه الله يشترطون شروطا ما كان في الشرط السادس، وهو أن يكون الثمن معلوما. قالوا لأن الثمن إذا كان مجهولا فهذا غرر. يأتي رجل يشتري سلعة يقول أبيعك هذه السلعة بما في جيبك من النقود، ما يدري هل في جيبه 100 أم في جيبه ريال، هذا بيع غرر لا يصح. ولذلك العلماء يقول رحمهم الله يجب أن يكون الثمن معلوما، فلا يصح أن يشتري امرؤ سلعة بثمن مجهول، وهذا لا يجوز. أو يقول قائل مثلا أشتري منك هذه السيارة بما اشترى به زيد سيارته، طيب ما تدري بماذا اشترى زيد السيارة، ربما يكون زيد قد أعطى ثمنا كثيرا أو قليلا، ولذلك يجب أن يكون الثمن معلوما. والشرط السابع الذي ينتفي به الغرر أن يكون المبيع مقدورا على تسليمه. فلا يصح لامرئ أن يبيع جملا شاردا أو طائرا في الهواء. فمثلا هذا رجل عنده جمل وهذا البعير قيمته 10,000 ريال، هذا البعير ندى وذهب عنه، فيأتي بعد أن يعجز عن تحصيله يبيعه 2,000 ريال. فإذا باعه 2,000 ريال فإن المشتري لا يمكنه أن يتحصل على هذا المبيع وسيدخل في مخاطرة، فإذا وجد المبيع فإن المشتري سيكون قد اشترى ما حقه 10,000، وإن لم يجد المشتري المبيع فإن المشتري سيغبن لأنه بذل 2,000 في هواء. ولذلك حرمت الشريعة هذا البيع لاشتماله على الغرر والمقامرة، فإن المرء إذا حصل هذا الجمل فإن صاحب الجمل سيحصل في قلبه من الغش والغبن والحقد على المشتري، وإن لم يجد المشتري هذا الجمل فإنه سيقع في قلبه على البائع أشياء كثير، سيقع في قلب البائع شيء كثير من الحقد والعداء والبغضاء. ولذلك حرم العلماء هذا البيع، فكانت الشروط 7 ذكرناها، منها ما يعود إلى الأركان 3، ومنها ما يعود إلى منع الغرر في الشريعة، كان يكون الثمن معلوما والمبيع معلوما وأن يكون مقدورا على تسليمه. الأصل في البيعات والإخوة كما أسلفنا يا طلاب العلم الحل، لكن البيوع المنهي عنها لها أصول. الشريعة نهت عن بعض البيعات، مثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضنا على بعض، قال لا يبيع بعضكم على بعض، فلا يحل لمسلم أن يبيع على بيع أخيه. فإذا جاء مسلم وأخوه اشترى سلعة لا يحل له أن يقول أعطيك فيها أكثر، أو إذا جاء وقد اشترى المسلم سلعة يقول البائع الثاني أبيعك مثل هذه بثمن أقل، هذا لا يجوز. أما لو كانت المزايدة في المزاد، كان يقول هذا اشتري 5، الثاني يقول 6، الثالث يقول 7، هذا جائز. لكن الذي لا يجوز أن يحصل بعد تمام العقد أو بعد الركون بين البائع والمشتري تدخل من مشتري آخر أو من بائع آخر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بعض. كذلك يحرم أن يبيع المسلم شيئا لمن يعلم أنه يستعمله في المحرم، لذلك جاء النهي عن بيع السلاح زمن الفتنة، وعن بيع العنب لمن يستعمله خمرا، وقال الله جل وعلا ولا تعاونوا على إثم العدوان، ونهى ربنا جل وعلا عن البيع والشراء بعد أذان الجمعة الثاني، إذ قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. بهذا أيها الإخوة نذروا البيع جميعا، ونودع هذه الحلقة، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا راغبا في كل علم نافع،
ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد،
زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، وتعلم الفقه الميسر عاملا بالشرع دون تعصب لفلان. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.